بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، وتوقفنا في كتاب الأطعمة عند حكم الجلالة. قال: تكره الدابة الجلالة، وسيأتي هل الكراهة للتنزيه أو التحريم. وقال تكره لأن المعتمد عند الشافعية أنها للتنزيه. قال: تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الترمذي وحسنه. قال: والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة اليابسة، كذا قال الشيخ أبو حامد وقال غيره، هي التي تأكل العذرة، وأطلقوا ذلك. نعم. قال: ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن. وذكر في الهامش أن المعتمد أن تغير الرائحة ليس بقيد، بل يشمل أوصاف الثلاثة: الطعم واللون والريح. نعم، وهذا أولى، التغير سواء كان في طعمها أو لونها أو ريحها. قال: فإن لكن هو نعم قال فإن وجد في عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا. كذا صحه النووي في أصل الروضة، والذي قالوا في التحرير إن الاعتبار بكثرة العلف. نعم، يعني هل ينظر لكثرة العلف فيحكم عليها بغض النظر إلى التغير، أو أنه لابد من النظر إلى التغير؟ لذلك الاعتبار بكثرة العلف هذا عند الحنفية، والاعتبار بتغير الرائحة والنتن هذا أيضا ذكره محمد بن الحسن من الحنفية. وقد يكون هذا علامة وهذا علامة أيضا، وهذا يؤدي إلى هذا، يعني كثرة العلف بالعذرة لعله في الغالب يؤدي إلى التغير في الرائحة. قال: فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة وإلا فلا. وهل النهي عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة؟ وجهان. صحح النووي أنها للتنزيه، وهذا هو المعتمد عند الشافعية كما ذكر في الهامش. قال: وعلته أن النهي إنما كان للنجاسة، وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها، فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا، فأكلها النجاسة إنما يؤثر في تغير لحمها، وذلك يقتضي الكراهة. كما أن المذكى إذا جاف لا يحرم أكله على المذهب. نعم، المذكى إذا تغير رائحته مثلا يقول هو جائز لكن ليس بمكروه. طبعا الكراهة هذا مذهب أيضا الحنفية، أنها كراهة تنزيهية، وكذلك مذهب المالكية، وصرح الإمام مالك بأنها مباحة، وبالرشد حكى عنه الكراهة، يعني بإجمال هي جائزة. في المقابل قال: وصحح الرافعي في المحرر تبعا للإمام والغزالي وغيرهما التحريم. التحريم مذهب الحنابلة، وكما ترى هنا بعض الشافعية. قال: لظاهر الخبر، يعني النهي الأصل فيه التحريم، نهى عن أكل الجلالة وألبانها الأصل فيه التحريم، خاصة يعني في باب المطعومات لما يأتي النهي عن أكل حيوان معين، يعني الأصل فيه التحريم ويبحث عن العلة، أما أن تستخرج علة تغير الحكم بالنهي أو تصرفه، فهذا قد يكون الأمر عسرا في باب المطعومات بخلاف العلل المعقولة في باب البيوع مثلا. لكن هنا جلالة صحيح أنها تأكل العذرة، فهنا التعليل قوي، قال لي ولأنها صارت من الخبائث. طبعا لا سيما إذا كانت الرائحة منتنة أو الغالب في العلف العذرة، لأن الإخوة كما تعرفون يعني الحيوانات التي تحل مثل الدجاج وغيرها يعني قد تأكل شيئا من العذرة ومع ذلك تكون مباحة. لماذا؟ لأن الغالب في أكلها أنها تأكل الحبوب مثلا، أو يعني تأكل أشياء ليست بنجسة أو ما تأكل العذرة. لكن هنا إذا كان الغالب أو إذا ظهر النتن فتصير من الخبائث. قال لكنه حكى في الشرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صح النووي. نعم والله أعلم. على كل حال فهو القول بالتحريم لا شك يعني فيه قوة، هذا هو الأصل. لذلك عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، يحبسها ثلاثا، كأن هذا يعني يشير إلى التحريم، أن هذه ما يجوز أكلها. وطبعا الحبس ثلاثا هذا جاء عن ابن عمر، واختلف الفقهاء في هذا. يعني الشافعية عندهم تحبس حتى يزول النتن، والحنابلة فيه عندهم روايات، بعضهم يقول تحبس يعني ثلاثا عموما، وبعضهم يقول بحسب الحيوان، الدجاج ثلاث والشاه سبع والبعير والبقر 40. والحبس 40 جاء عن عطاء أيضا، جاء عن عطاء أن البعير والبقر ونحوها تحبس 40. فهذا يدل على أن الأمر يرجع إلى زوال العلة، زوال النتن. وكأن هذا الحبس أيضا يدل على أن الأمر ليس مجرد يعني كراهة تنزيهية، الأمر لابد فيه من يعني إزالة هذه أو زوال هذه هذا النتن، والله أعلم. ومسألة الجلالة قد تصلح، والقد تصلح أن تكون أصلا لأن يقاس عليها الحيوانات التي تأكل الخبائث، واختلف الفقهاء فيها هل هي من الخبائث أو لا، فقد تصلح أن تقاس على الجلالة من هذا الباب، كما مر معنا الدرس الماضي أن بعض القوارض يعني السنجاب مثلا أو ما يتبع فصيلة القوارض والجرذان في حيوانات يعني تشبه الفئران تتغذى على الحشرات وعلى السحاري على الحيات، فهذا ينظر فيها يعني الله أعلم. يعني هنا لا يوجد نص بتحريمها، لكن كما عرفنا إذا يعني كان غالب أكلها أشياء مباحة، أشياء يعني غير خبيثة أقصد، ف يعني تكون حلالا. أما إذا كان أكثر أكلها الحشرات أو الحيوانات التي فيها سموم، فهنا يكون القول بالتحريم يعني أقوى والله أعلم. يعني مثل أذكر مر معنا ابن عرس مثلا عند الحنفية والحنابلة قالوا يحرم لأنه يأكل الفئران مثلا والديدان فهو خبيث، فمن هذا الباب يعني هذا كأن أصله يرجع إلى الجلالة، الله أعلم. طيب قال ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه. قال نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما في معناها كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذا في غير حالة الضرورة. أما المضطر فيباح له الأكل على ما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فأكل فلا إثم عليه. نعم. ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك. نعم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أن الأكل في المخمصة، أكل المضطر من الميت، هذا واجب. هذا مذهب الحنفية والراجح في باقي المذاهب. يستدلون بقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. بعض العلماء قال ما يجب، يعني لو أنه استسلم حتى مات وقال: أنا نفسي ما ترغب في أن تأكل من الميتة ولو مت مثلا، فاستدلوا بقول الله تعالى: فلا إثم عليه. قال: لا إثم عليه يدل على أنه يعني ليس بواجب، لكن ليس عليه إثم. أكل ليس عليه إثم لكن ليس بواجب. لكن نقول الإخوة، هذا التعبير لا ينافي الوجوب، هذا التعبير لا ينافي الوجوب. الواجب صحيح، الأصل ما يقال فيه لا إثم عليه، الواجب يجب على الإنسان ويحصل على أجر. ففي الغالب ما يعبر طبعا عن الواجب أن يقال لا إثم عليه، لكن هذا التعبير يأتي لدفع توهم، إذا كان هناك توهم مثل ما في حالة المضطر، يعني قد يتوهم أنه ربما يقع بشيء من الإثم حتى مع الضرورة مثلا. فالله تعالى من كمال رحمته ولطفه أنه قال: فلا إثم عليه، حتى ما يبقى في النفس أي حرج. هذه الفائدة من هذا القيد. هذا يشبه قول الله تعالى في السعي بين الصفا والمروة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا معني أنه ما ليس يعني ليس بواجب، أن السعي ليس بواجب، وإنما نفى الجناح، لأن بعضهم كان يتحرج من أن يسعى بين الصفا والمروة، كانت هناك بعض الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله. نعم، والله أعلم. قال: وأعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام. نعم، ليس مجرد جوع قوي، بل يعني ضرورة تؤدي به إلى الهلاك. قال: ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن الأكل حينئذ لا يفيد. نعم، ليس معنى أن خلاص يعني سيشرف على الهلاك وتنزع روحه ثم يأكل، لا. قال: بل لو انتهى إلى هذه الحال لم يحل له أكل الميتة، فإنه غير مفيد. خلاص الآن روحه ستخرج، إيش الفائدة يأكل الميتة؟ قال: ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي وعن الركوب أو ينقطع عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك. نعم، يعني تعرفون الإخوة، يعني الضرورة يعني هي يعني إذا ما أكل الإنسان الميتة أو فعل الشيء المحرم سيؤدي هذا الحال إلى هلاكه، هذا ضرورة، بخلاف الحاجة. الحاجة يعني توقع الإنسان في حرج ومشقة لكن ما يهلك، فالأكل هنا يكون عند الضرورة ما يكون عند الحاجة، مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الهلاك. قال: فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت. نعم، لأن هذا المرض سيؤدي به إلى الموت. وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح. وهذا في الحقيقة أذكر الشافعية فقط، باقي المذاهب ما أدري، يعني يقتصرون على الشيء المجمل، يقولون شدة الضرر أو الهلاك، والله أعلم. يعني طول المرض ينظر فيه، يعني إذا ما كان يهلك الإنسان يعني الاحتياط لا يتناول شيئا محرما. نعم، يعني خاصة في الأكل، يعني نخاف طول المرض كذلك على الراجح، والله أعلم. طبعا هم تعرفون الإخوة مسائل التداوي أيضا يعني بالحرام، يعني أيضا هذا باب كبير يعني، فهم يذكرون مسألة الضرورة، وإذا ما كان هناك دواء غير هذا الدواء لهذا المريض، ويعني هنا يخففون، ليست المسألة يعني مثل الضرورة، يعني يقولون إذا كان المرض هذا شاق عليه ربما يؤدي به إلى الهلاك مثلا، نعم ممكن أن يتناول الشيء المحرم، يعني كما يوجد في بعض الأدوية التي فيها مثلا نسبة كحول أو كذا ولا يوجد غيرها مثلا في هذا المرض، وإذا ما تناول هذا الدواء يعني الأمر يعني يكون شديدا يعني مؤلما، فهذا يعني يبيح له أن يأكل. قال ولو عيل صبره، يعني نقص صبره وجهده الجوع، نعم، فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان، قال في زيادة الروضة الأظهر الحل، نعم، يعني كما ذكرنا هنا في التداوي أيضا يعني شدة الألم والجوع، هذه علامات يعني واضحة، ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظن، نعم لو غلب على ظنه أنه سيهلك أو كذا يتناول. قال فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل؟ أما أكله ما يسد به الرمق فلا خلاف في ذلك، نعم هذا باتفاق الفقهاء، ولا تحله الزيادة على الشبع أيضا بلا خلاف، وفي حل الشبع أقوال. قال ثالثها إن كان قريبا من العمران لم يجوز، أن يستطيع أن يأكل شيئا قليلا ثم يصل إلى العمران، وإلا جاز. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع، يعني لا يشبع، يأكل ما يكفي سد الرمق، ورجح الروياني وغيره الحل، كذا أطلق الخلافة أكثرهم. طبعا هو المنع هذا مذهب الحنفية، وهو مذهب الشافعية هنا في الأظهر، والأكثر يعني كثير من الأصحاب رجحوا هذا، وكذلك الحنابلة في الأظهر عندهم أنه لا يحل له الشبع. وهنا طبعا إذا قيل طيب إذا قلنا ما يحل له الشبع ممكن أن يحتاج مرة أخرى، سيأتي معنا أنه ممكن يحمل معه، أما أن يأكل إلى أن يشبع لا يأكل، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني فلا يتعدى يعني حد الشبع، وسيأتي هذا التنبيه عليه. والمذهب الثاني الحل هذا قول مالكية، مذهب المالكية قالوا يجوز له أن يعني يشبع. قالوا فصل الإمام الغزالي تفصيلا حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وهنا ذكر أن ما فصله الإمام والغزالي هو المعتمد، وهذا يشبه ما ذكر ابن قدامة أيضا في المغني، ذكر نحو من هذا، يعني ذكر يعني الضرورة المستمرة وغير المستمرة، فالضرورة إذا كانت مستمرة بالإنسان يحل له الشبع، يقدر مثلا ما يستطيع أن يحمل معه أو يعني البلد بعيد فيأكل زيادة يعني بقدر يعني ما يتوقع أنه لن يحتاج إليه مرة أخرى مثلا، وإلا إذا كان البلد قريب ولو أكل شيئا يسيرا سيوصله، فهنا مثل ما ذكر وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. قال وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فموضع الخلاف وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك. نعم. وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق، لأن بعد سد الرمق غير مضطر، فزال الحكم بزوال علته، لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا الأصل كما ذكر، يعني يأكل ما يسد الرمق وبعدين ينظر في القرائن. قال السدي قوله تعالى ولا عاد، أي في الاستيفاء إلى حد الشبع. ومن قال بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق، فجاز قدر الشبع كالمذكى. والاضطرار علة لابتداء الأكل دون استدامته، فرقوا بين الابتداء والاستدامة، كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته. الإنسان إذا ما وجد مالا أو غنى حتى يتزوج من حرة، فقالوا يجوز أن ينكح الأمة، فإذا نكح الأمة لأنه بشرط كما مر معنا أنه لا يصبر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وكذلك أيضا يعني يصعب عليه أن يصبر عن النكاح، فقالوا ينكح الأمة. فقالوا إذا نكح الأمة يعني يستديم النكاح، ما ينكح ويقطع. لكن كما ترون هذا شوي القياس فيه ما فيه، يعني لأن النكاح أصلا مبني على الاستدامة، يعني ما روح يتزوج وبعدين يطلق يقول أنا فقط أريد أن أقضي وطري أو كذا، أو أعلم. قال وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساغ، فإن هذا حرام بلا خلاف، وهذا لابد أن نفهم. الشبع ليس معناه أنه حتى لا يجد لها مسلكا، لا، ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع. نعم، هذا معنى الشبع. طبعا هذه أمور يعني درجات قد يصعب التمييز بينها عند الأكل، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، الله أعلم. اي نعم.
ما كان يعرف الحكم كذا، فأكلوا عند الضرورة وحتى سمع منه بعضهم.
اي نعم. ممكن هو في الحديث أنه ما عرفوا حكمها، يعني
رجل داب
سمين. نعم ممكن، لكن قد يقال أن مثل هذا يعني وإن لم يعرفوا حكمه، لكن قد يكون هناك غلبة ظن أن هذا يعني من طعام من يعني ميتة البحر، الأصل فيها الحل أو كذا، ما أدري، لكن ما أدري، أنا ما شفت الدليل المالكية صراحة، ما أعرف، لكن يذكرون هذا في
الدرس
قديم. إيه نشوف الأكل.
قال جابر
هو صح ورد هذا.
طمستم فكلوا، فقمنا عليه شهرا وثلاثة من جحد تاس منا. قال ولقد رأيتنا نختلف من وقع بعينه بالقلال
الدهن. صحيح.
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسل.
إيه نعم.
قال فأكل.
إيه. وقال طررتم فكلوا كذا.
جهل حكم الميت بالبحر، فهو قدم مسألة الضرورة.
إيه نعم. ما في تصريح بالجهل، ما علمنا كذا.
البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العمر. قال عبيدة ميتة. ثم قال لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، قاطوا طريقكم فكلوا.
أيوة. طيب هذا زين، نجعله عند المالكية، ممكن يذكرون هذا في المسألة. بوب عليه شيء في هذا؟
جامع ما جاء في الطعام والشراب.
أيه. طيب ينظر أيضا ينظر إلى شروحات الحديث و يعني لأن نعم لهم كانوا يعني يعرفون أنهم ستطول بهم المدة و يعني ف والسمن ممكن يعني يأتي مع مرور الأيام لأنهم يتزودون يعني يأكلون دائما من ما عندهم طعام إلا هذا ف وأيضا هذا قد يشهد لأن مسألة يعني أصل المسألة يعني إن حل الشبع أو كذا مثل هذه الدرجات يعني يعني كيف الواحد بيأكل مثلا يأكل لقمة لقمتين وبعدين ما هو صحيح ما شبع بس هل معنى هذا خلاص يعني ما يأكل مرة أخرى؟ طيب هو الآن يمكن يمر تمر ساعات وبعدين سيحتاج مرة أخرى فنقول له كل مرة ثانية فلهذا يعني على القول الآخر غير قول مالكية المنع في صعوبة من هذا الباب يعني أنه سيأكل مرة بعد مرة أو لذلك فصلوهم يعني بالفعل هذا التفصيل قد يكون فيه جمع يعني وأن هذا الحديث يحمل على أنهم يعني بعيد يعني كانوا بعيدين عن المدينة هذا واضح يعني بقوا شهرا كاملا ها أو كم يعني المهم يعني استمروا فترة فيمكن يكون أي تمام 18 ليلة يعني شوف نعم لا معروف الحديث صح فهذا طيب فيكون هناك الله أعلم يعني مثل هذا الجمع يعني خاصة الأقوال اللي فيها تفصيل وجمع في الغالب تكون يعني أحسن الأقوال والله أعلم نعم طيب ثم قال واعلم أن الرافعي جزم في المحرر بما فصله الإمام والغزالي طيب نعم وهل له أن يتزود من الميتة إن لم يرجو الوصول إلى الحلال فله التزود وإن رجا ففيه خلاف الأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة الجواز وكذلك هذا ذكره المالكية والحنابلة لأن لا ضرر عليه في استصحابها يعني والحرام الأكل أما إذا حملها فهذا ليس فيه شيء محرم قالوا ميتتان حلالان السمك والجراد اعلم أن الحيوان ثلاثة أقسام الأول ما لا يؤكل فهذا ميته وذبحه سواء القسم الثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة على ما مر القسم الثالث حيوان يؤكل تحل ميتته وهو السمك والجراد واحتج له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد رواه ابن ماجه لكن بإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإن كان الحاكم قال في مستدركه في حديث هو في سنده هذا حديث صحيح الإسناد نعم قال البيهقي وقفه أصح وهو في معنى المسند طبعا الراجح والموقوف يعني كما رجحه أئمة العلال أبو زرعة وأبو حاتم والإمام أحمد قال في رفعه نكارة أو يعني قال في عن رفعه منكر لكن كما يقولون هذا يعني موقوف وله حكم الرفع كما قالوا هو في معنى المسند قال ويحتج للسمك بقوله تعالى وحل لكم صيد البحر نعم وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه يعني هذا مثل العومة مثلا معروف هذا السمك الصغار قال فيه وجهان صحح جماعة التحريم بسبب ما في الجوف فإنه نجس وينجس ما يقلى به وجه الجواز مشقة تتبعها. قال الرافعي: وعلى المسامحة جرى الأولون. ذكر هنا واعتمده المتأخرون، ذكر أنه يعني يحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه يعني. وقال في الطهر: أطبق على أكل المملح منه. نعم يعني هذا هو الأصل، ما دام أنه جائز ف طيب. قالوا: ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها. وأيضا هذا ذكره الحنفية والحنابلة، أنه وجدت سمكة في جوف سمكة هذا حلال. قال: ولو تقطعت سمكة في جوف سمكة وتغير لونها لم تحل على الأصح، لأنها كالروث. يعني أدري الله لا كالروث، يعني إذا كان هذا منتن وفيه ضرر صحيح، لكن إذا كان الأمر يعني ليس فيه ضرر وعموما السمك حلال يعني الله أعلم. أنا أحيانا بعض الفروع هذه ما أدري، عرفت الواحد ما يحصلها في غير يعني ممكن الشافعي يفصلون في مسائل ما توجد عند بعض المذاهب بعض الفروع الله أعلم. قال: ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا تطول حياته، فيستحب ذبحه على الأصح راحة له. طبعا هذا يذكره الشافعية يعني، والسمك الأصل يعني يموت، قد يبقى زمنا يسيرا ويموت بعد ذلك، لكن كما ذكروا إذا كانت الحياة تطول فنعم يستحب ذبحه راحة له. قالوا: لو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها لم تحرم على الأصح لكن تكره. نعم طبعا خلافا للحنفية والحنابلة قالوا لا يجوز أكل السمك حيا، لا يجوز أكل السمك حيا، هذا عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. وهذا أيضا رجحه الجويني الإمام إمام الحرمين من الشافعية، رجح عدم الجواز وقال فهو من تعذيب الحيوان أن في تعذيب، ويعني تتركه يموت وحده أو تسرع إلى إزهاق روحه هذا طيب، أما أن تأكله يعني تمضغ السمك الحي وهو يعني يتعذب فهذا أقرب إلى التحريم الله أعلم. وطرد الوجهان في الجراد، نعم كذلك يعني والله أعلم. ولو ذبح من لا تحل ذكاته، نعم ولو ذبح من لا تحل ذكاته سمكة حلت، لأنه نهايته أنها ميتة، نعم وميتتها حلال. ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل موته، عافانا الله من عذابه والله أعلم. نعم وهذا يذكره يعني أيضا عامة العلماء يقولون، هم يذكرون الكراهة والله أعلم الكراهة قد تحتمل التحريم هنا، يقولون يكره شيه حيا السمك، هذا عند الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة يكره شيه حيا، قالوا لأنه تعذيب بلا حاجة الله أعلم. وعند الشافعية صرحوا بالتحريم. الحنابلة أنا كأنهم يحرم شيه اليهود، نعم الحنابلة قالوا حرم بلع سمك وكره شيه حيا، يعني كان الكراهة للتنزيه، فرق بين التحريم وال لكن على كل حال الشافعية يقولون يحرم شيه وقليه حيا، هذا فيه تعذيب يعني، هذا أحوط، الله أعلم. قال: حيوان البحر إذا كان إذا خرج منه لا يعيش إلا عيش المذبوح كالسمك بأنواع فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه. طبعا يا إخوان نبه، تعرفون يعني مذهب الحنفية في حيوان البحر أضيق المذاهب، يعني خالفوا الجمهور، فعندهم فقط أن السمك هو الحلال ويحرم ما سواه، يعني عند الحنفية أن السمك هو الحلال فقط، أما سائر أنواع الحيوانات في البحر فهي حرام عند الحنفية. واختلفوا في بعض الأنواع، السمك الأسود المدور وغيره، السمك الذي على صورة حية، هذا اختلفوا فيه. وكذلك يحرم عندهم الطافي، والطافي هو عند الجمهور حلال، لكن ينظر أيضا إلى خبثه، يعني إذا طفى وأصبح منتنا مضرا فهذا يحرم من هذه الناحية. أنا أذكر يعني واحد من مشايخ الحنفية، يعني صاحب فضل يعني، فكان يعني لا يأكل الربيان، ربيان معروف، يقول هذا حرام عندنا في المذهب، لكن جزا الله خيرا ما كان يضيق على أهله، يقولون كان يعني يقول لأهله: تريدون تأكلوا كلوا، لكن أنا ما أكل، يعني لأن المذهب عندنا حرام. فسبحان الله يعني، لكن طبعا جماهير العلماء يقولون يعني أي حيوان يعيش في البحر، يعيش في البحر فقط ليس برمائيا، يعيش في البحر فقط فالأصل فيه أنه حلال، يستثنون الإخوة ذوات السموم لأن يعني فيها ضرر، يعني يقولون ذوات السموم الحيوانات السامة هذه يعني ما تؤكل، مثل قنديل البحر هذا يعني سام، ورأيت بعض الدول يأكلونه يعني، سبحان الله. طيب، فهو يقول يعني فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه، سواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب الصياد أو غيره، أو مات حتف أنفه. نعم، عرفنا الحنفية في الطافي. قالوا: أما ما ليس على صورة السموك المشهورة، نعم هذا هنا يأتي من قول الحنفية أنهم يعني يحرمونه. ففيه ثلاث مقالات أصحها الحل، نعم يعني حتى الشافعية عندهم قول بالتحريم، لكن أصح الأقوال الحل، ونص عليه الشافعي واحتج له بعمومي وحل لكم صيد البحر وبقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. نعم، وقد نص الشافعي على أنه يؤكل فأر الماء وخنزير الماء. نعم، قال النووي في أصل الروضة الأصح أن السمك يقع على جميعها، فعلى الصحيح. طبعا حتى أظن قيل لمن مالك يعني خنزير الماء، قال يقولون هم يقولون خنزير وإلا هو ليس بخنزير يعني. قال: فعلى الصحيح، هل تشترط الذكاء؟ قال: الراجح لا، وتحل ميتته كالسمك. واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه وغيره: كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله تعالى لكم، يعني مثل قصة العنبر الذي هو الحوت يعني. نعم، طبعا هذا يعني روي مرفوعا عند الدارقطني عن جابر وهو ضعيف، لكن ماذا الموقوف عندكم إحالة عليه؟ ايه أين؟
المنقوب البيهقي في ساعة 250.
أيوة.
بنحوه.
إيه. طيب، المهم يعني هو الأصل طبعا كما عرفنا، لكن يعني يستأنس بهذا الأثر يعني. قال: نعم. قال الشافعي: إن كان فيه ما يطول خروج روحه كإبل الماء وبقره لم أكره ذبحه إراحة له، استثنى من ذلك التمساح كما مر لأنه تقوى بنابه، والله أعلم. يعني عرفنا الإخوة التمساح، أظن ذكرنا الدرس الماضي. نعم، قلنا التمساح يعني هو برمائي وليس بحري، لذلك يعني الأقرب أنه حرام عند الجمهور، خلافا للمالكية الذين يقولون بحله. وأيضا يعني واضح أنه من ذوات الأنياب. قال يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح، والله أعلم. طبعا الضفدع هو يحرم عند الشافعية، وطبعا أيضا الحنفية ما أدري، وكذلك عند الحنابلة، يعني عند الجمهور إذن حنفية وشافعية والحنابلة يحرم الضفدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وهذه قاعدة عند الشافعية والحنابلة، أن ما نهي عن قتله يحرم أكله، لأنك ما تتوصل إلى أكله إلا بقتله. الضفدع والسرد والهدهد فهذه يحرم أكلها. قال والسرطان، وطبعا أظن ومذهب المالكية طبعا في المطعومات كما تعرفون أوسع المذاهب، يعني ذلك هنا طيب. يعني أنا هذا اللي في بالي عند المالكية الظاهر أنه حلال، ما أدري. طيب والسرطان والسلحفاة، نعم السرطان والسلحفاة، يعني هنا عند الشافعية أنها حرام، لكن تجوز عند المالكية والحنابلة، تجوز عند المالكية والحنابلة. طبعا السلحفاة قالوا تذكى، والسلحفاة المقصود بها من البرمائيات، يعني هي من البرمائيات وهي تتغذى على الأعشاب، فقالوا الأصل الجواز وتذكى. أما السرطان فقالوا يفعل به ما يميته بعقره في أي مكان، لأنه لا دم له سائل، سرطان البحر. ماذا اللي جرى عليه عمل الناس اليوم يأكلونه يعني؟ طبعا اي نعم، في السلاحف البحرية هذه يكون الأصل فيها يعني الجواز. هنا في الهامش ايش قال؟ السلحفاة البحرية بناء على أن ما يعيش في البر والبحر حرام، لأنه يعتمد الرأي وكذا. من ذكر أنه يعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم. هو يفرق بين السلاحف البحرية، إذا كانت فقط بحرية فهذه حلال، لكن يعني إذا كانت برمائية فهذا يعني كما ذكرنا عند المالكية والحنابلة يعني يجوز. مع أن هنا ما أدري هذا في عند الشافعية أيضا، هو ذكر النووي قال جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم، هذا الذي صحه في المجموع. بخلاف ما في الروضة، يعني هم البرمائيات عند الشافعية يعني تندرج في الحيوانات البحرية، فصحح أنها كلها حلال، يعني ونص قبل ذلك على الضفدع والسرطان والحية والتمساح والسلحفاة. لكن مثل ما ذكرنا بالنسبة للتمساح واضح يعني له ناب. عند الحنابلة يعني مثل ما ذكرنا قالوا يحرم إلا الضفدع والحية والتمساح، يجوز كلب الماء والسلحفاة والسرطان. إذن القاعدة يعني واضحة أن بالنسبة للبرمائيات ما تستطيع أن تجعلها حلال مطلقا، لأنها تعيش في البر أيضا، فليست من ما تدخل في قوله الحل ميتته. فينظر هل فيها سبب محرم، هل هي من ذوات الأنياب مثلا، إذا ما كان هناك سبب محرم فالأصل فيها الجواز مثل السلحفاة يعني. أما التمساح يحرم، الحية لخبثها من ذوات الأنياب مثلا، أما إذا كانت حية بحرية فأيضا تحرم عند الحنابلة وكذلك الشافعية، ولا لأنهم يقولون هذه من ذوات السموم، فيعني خبيثة يعتبرونها من الخبائث والله أعلم. قال صاد سمكة في بطنها درة، هل يملك الدرة؟ ينظر إن كانت مثقوبة فالدرة لقطة أنها ستكون لشخص، ولا يملكها إلا بطريقه على ممر في اللقطة يعرفها يعني إذا كان لها ثمن يعني. وإن كانت غير مثقوبة ملكها مع السمكة والله أعلم. يعني ما شاء الله ينبهون على أمور دقيقة قد تغفل عن طالب العلم. نعم. ثم ذكر باب الأضحية، أظن الأضحية نحن انتهينا منه. طيب. فما بقي إلا العقيقة. نعم. قال فصل: العقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود في يوم السابع، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود، وفي اللغة عقة بمعنى شقة وقطعة، ذلك عقوق الوالدين يعني قطع شديد. فقال وهي في الشرع اسم لما يذبح في السابع يوم حلق رأسه، تسمية لها باسم ما يقارنها، لأن في هذا اليوم يعني يقطع شعر المولود. فالعرب كثير ما يسمون الشيء بما يقارنه، يعني بشيء مميز يقارن هذا الشيء فيسمونه باسمه. نعم. وقيل غير ذلك، والأصل في استحبابها حديث عائشة رضي الله عنها، وغيره كحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. رواه الإمام أحمد والترمذي وصحيح الحاكم وصحح إسناده. وهذا الحديث معروف يعني حديث سمرة، يرويه الحسن عن سمرة، ويقولون الحسن يعني ما سمع من سمرة إلا حديث العقيقة، يعني يذكرون هذا في بعض الأقوال في رواية الحسن عن سمرة، فهو على كل حال يعني صحيح. حتى الذين يقولون حسن ما سمع من سمرة لكن يستثنون في الغالب يعني عند الجمهور حديث العقيقة. في رواية الإخوة بدل ويسمى ويدمى، يعني يوضع على رأسه الدم، وهذه يعني وهم كما نص على هذا الإمام أحمد وأبو داود، يعني قال أبو داود وهم في همام قالوا يدمى، ويعني أكثر رواة الحديث يقولون ويسمى. سيأتي معنا يعني أن يوضع عليه من دم العقيقة، هذا من أفعال الجاهلية، كأن هنا الوهم من باب التصحيف، يعني ممكن حصل تصحيف في السمع، سمعها ويسمى ويدمى مثلا، الله أعلم. قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وجاء عن ابن عباس وعائشة، خلافا للمالكية والحنفية قالوا شاه عن الغلام وشاه عن الجارية يعني بالتساوي، وهذا يعني مروي عن ابن عمر أيضا، جاء عن ابن عمر. طبعا هم يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أولا حديث ابن عباس معلول بالإرسال، وكذلك جاء في رواية عند النسائي كبشين كبشين، فما يصعب الاستدلال به. فبقيت الأحاديث الواضحة في هذا الباب، والله أعلم. طبعا هو يجوز يعني، لكن هذا الأفضل السنة يعني. قال: حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وحديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان صحيح. وقال الترمذي: حسن. طبعا هنا يعني أمرنا، كما ذكر هنا، أن العقيقة مستحبة، وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة الثلاثة. الحنفي يقولون مباحة حتى ما يقولون مستحبة، وخالفه محمد بن الحسن قال: لا أصل لقولهم، يعني كأنهم يقولون هي نسخت بالأضحية، يعني كانت من أمور الجاهلية ونسخت بالأضحية، لكن يعني الأحاديث كثيرة فيها. قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه، كما ذكره ابن قدامة في المغني. قال: ويوم الولادة معدود من السبعة على الأصح، وهذا مذهب جماهير العلماء. فيوم الولادة معدود من السبعة، طبعا اليوم يعني في النهار، يعني إذا ولد مثلا يوم الثلاثاء نهارا، يعني ظهرا عصرا، فيوم الثلاثاء محسوب. فالعقيقة متى ستكون؟ يوم الاثنين، عندك ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين يوم السابع سيكون هكذا. أما إذا كان مثلا بعد المغرب، يعني إن ولد ليلا، فطبعا يعني يقول ليلة الأربعة، فأول يوم سيكون إيش؟ الأربعة، ليلة الأربعة هو يوم الأربعة، يعني خلاص، يعني ما نقول هو يوم الثلاثاء. إذا ولد ليلا يحسب اليوم الذي يليها، يعني يوم الخميس، يوم الأربعة سيكون، إذا كان ليلة الأربعة سيكون يوم الأربعة هكذا. هذا مذهب جماهير العلماء. وقيل ليس منها، ونقل عن نص الشافعي، يعني ما يحسب يوم الولادة، وهذا مذهب المالكية، ما يحسب يوم الولادة، يعني إذا ولد يوم الثلاثة ما يحسبون الثلاثة، يبدأون إيش الحساب من الأربعة هكذا، الأربعة والخميس والجمعة والسبت والأحد والأثنين والثلاثة هكذا. لكن لما يقال يعني يوم سابعه تذبح، يوم سابعه، يعني الله أعلم، كأنه محسوب منها يعني. وعلى هذا مشى الجمهور. قال الرافعي وغيره: ولا تفوت بفوات السابع. نعم، طبعا خلافا لهذا عند الجماهير، خلافا للمالكية. طبعا جماهير الحنفية الآن ما يتكلمون عنها كثيرا، لأن أصلا ما يقولون باستحبابها. فعندك الشافعية والحنابلة يقولون ما تفوت بفوات السابع، خلافا للمالكية في المشهور، عندهم أن العقيقة تفوت بفوات اليوم السابع. قال: وفي العدة والحاوي والمورد أنها بعد السابع تكون قضاء، ويختار ألا يجاوز بها النفاس، فإن تجاوزه فيختار ألا يتجاوز بها الرضاع، فإن تجاوز فيختار ألا يتجاوز بها سبع سنين، فإن تجاوزها فيختار ألا يتجاوز بها البلوغ، فإن تجاوزه سقطت عن غيره، سقطت عن غيره، يعني سقطت عن الوالد، الوالد هو الذي أو من هو مسؤول عن نفقة الولد، يعني تسقط عنه إذا بلغ، هكذا عند الشافعية، وهو مخير. طيب بعد أن تسقط مثلا هل يعق عن نفسه أو لا؟ قال: هو مخير في العق عن نفسه في الكبر. طبعا هذا عند الشافعية أنه يعق عن نفسه، وهذا قال به عطاء والحسن، قال يعق عن نفسه، هذا من عن التابعين. الإمام أحمد يعني سئل فقال: ذلك على الوالد، يعني لا يعق عن نفسه، خلاص سقطت عن الوالد هو ما يعق. لكن يعني الأمر في هذا واسع، لأن هذا يعني من الخير. واحتج له الرافعي بأنه عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة، واحتج غيره به وزاد بعدما أنزلت سورة البقرة. وهذا الحديث ضعيف صحيح، يعني هذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ضعيف من جميع طرقه. فيه ابن محرز متروك، قال وقد نص الشافعي على أنه لا يعق عن نفسه، قال النووي وقد رأيت النص في البويطي. لكن هنا نبه، قال الذي قاله الإمام النووي، قلت قد رأيت نصه في نفس كتاب البويطي، قال ولا يعق عن كبير، ولا يعق عن كبير، لا يعق من؟ يعني الوالد، وليس مخالفا لما سبق. هذا النووي يقول لأن معناه لا يعق عن غيره، وليس فيه نفي عقه عن نفسه. فالله أعلم، يعني يبقى مذهب الشافعي أنه مخير، يعني ممكن أن يعق عن نفسه إذا أراد. وضعف الحديث ما يعني نفي الحكم، يعني يبقى الحكم، يعني وممكن يقويه يعني الحديث نفسه الأول، الغلام مرتهن بعقيقته، فهو يريد أن يزيل هذا الرهن حتى لو كبر مثلا. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني نسينا أن نذكر مسألة، أن بعضهم طبعا يعني يقول بوجوب العقيقة، وهذا عند الظاهرية يقولون واجبة ويروى عن الحسن، ويستدلون بظاهر الحديث، يقول الغلام مرتهن بعقيقته، يعني والرهن يعني لا ينفك، يعني فكأن هذا يعني محبوس عن الخير، فيجب تخليصه بالعقيقة. وطبعا الحديث فيه يعني معاني. الإمام أحمد ذكر أن معنى الحديث مرتهن يعني في الشفاعة لوالديه إذا مات طفلا، يعني الصغير إذا مات طفلا لا يشفع لوالديه إن لم يعق عنه، هذا معنى الحديث مرتهن، فما ما يستطيع أن يشفع لوالديه إلا إذا عقوا عنه. والخطابي قال هذا أجود ما قيل في الحديث، وبعضهم استدل بهذا على الوجوب كما ذكرنا، قال مرتهن يعني لازمة كلزوم الرهن، كما أن الرهن لازم فكذلك، لكن هذا ليس فيه صراحة في الوجوب، لأنه قد يقال هذا باب التوكيد مثلا. وابن القيم يعني ذكر يعني أن معناه عام، يعني مرتهن يعني في نفسه محبوس عن الخير الذي يراد به، ولا يلزم أن يعاقب، يعني كأن حفظ الجنين وبركة الجنين يعني هذا مرهون بعقيقته، يعني كما في التسمية عند الجماع أن قال لم يضره الشيطان، يعني هذا من أسباب حفظ الجنين مثلا، فكذلك هنا قال هذا من أسباب يعني حفظ الجنين، وأن إذا أريد به الخير يعق عنه. والعقيقة نسينا نذكر يعني هي لا شك من يعني محاسن هذا الدين، فيها إظهار البشر والفرح ونشر النسب، يعني وهي كانت معروفة عند أهل الجاهلية، يعني كان عندهم ذبائح كثيرة العرب، فالإسلام أقر العقيقة وترك ما سواها، أو يعني ما هو بعضها نسخ وبعضها الرجبية مثلا، هذه يعني نسخت اللي يسمى إيش العتيرة، وبعضها أبقي على الأصل يعني على الجواز، الذبيحة عند الختان، ذبيحة ولائم كثيرة عندهم. طيب بالنسبة للشافعية كما عرفنا ذكروا أنها يعني عند السابع، بعدين النفاس 7 سنين، البلوغ، ثم إلى أن يبلغ بعدين يكون مخير. الحنابلة يذكرون أن يعق في السابع، فإذا فات السابع اليوم 14، فإذا فات يكون اليوم 21، ثم بعد ذلك يكون مخير. وهذا يعني أقرب، لأن جاء في حديث في أثر عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أن عائشة سئلت عن امرأة نذرت أن تعق جزورا عن ولدها، فقالت بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه تقطع جدولا. هذا كلام، كل هذا كلام عائشة، تقطع جدولا يعني أعضاء، يعني تقطع الأعضاء، قال ولا يكسر لها عظم. نعم هذا كلام عائشة، تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. قال فيأكل ويطعم ويتصدق، يعني مثل الأضحية. قال وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. هذا الأثر صح رواه الحاكم صححه وافق الذهبي وصححه الشيخ الألباني أيضا في الإرواء. فإذا هذا صحيح عن عائشة فنقول في اليوم السابع أو 14 أو 21. نعم. ثم بعد ذلك متى ما يشاء. واعلم أن الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من العيوب بالقياس عليها، وهذا هو الأصح. نعم. وأيضا هذا مذهب الحنابلة وعزاه ابن عبد البر إلى الجمهور عند ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين قال كان يكرهان من العقيقة ما يكرهان من الأضحية. قال هشام الراوي عنهما هي عندهم بمنزلة الأضحية يأكل ويطعم. فالله أعلم، يعني هذا يعني عند السلف أن العقيقة في أحكامها تشبه الأضحية. وقيل هذا قول عند الشافعي ورجح الشوكاني تجزئ هنا دون جذعة، دون جذعة ضأن وثنية معز، يعني الضأن حتى كان إذا كان أقل من الجذع فيقولون تجزئ، يعني حتى لو كان أقل من 6 أشهر أو كان ثنية معز، حتى يعني لو كان أقل من سنة المعز بخلاف الأضحية فإنها آكد. طبعا الشوكاني استدل بعموم قول شاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال شاه وما فصل، لكن هذا يعني أن يقابله ما كان عند السلف والله أعلم من أنها مثل الأضحية، والله أعلم. خاصة أن جرى عليه يعني أئمة المذاهب يعني في الشافعية في الأصح والحنابلة طيب قال فإنها آكد. قال لأنها أعني الأضحية متعلقة بسبب راتب وأمر عام، وفي وجه أنه يسامح بالعيب أيضا. طيب قال والأصح أن البدن أو البقرة أفضل من الغنم، يعني مثل الأضحية عند الشافعية كذلك بل عند الجمهور يعني. وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه كان يعق عن بنيه جزورا، هذا عند أبي شيبة يعني صح عن أنس كان يعق عن بنيه جزورا. وقيل بل الغنم أفضل، أعني شاتين في الغلام وشاة في الجارية لظاهر السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. وأثر عائشة والله أعلم يعني كأنه يدل على هذا، لأن المرأة لما نذرت أن تعق جزورا قالت بل السنة أفضل، وفي رواية قالت معاذ الله بل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فهذا والله أعلم يعني أن يكون تكون الحقيقة يعني شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، والله أعلم. أنا نسيت هنا أشوف هذا قول من العلماء في المذاهب، ما أدري ما هل هو مثل الأضحية. إذا قلنا مثل الأضحية سيكون مذهب المالكية، تعرفون الكبش أفضل عندهم في الأضحية، والله أعلم هل هو هنا مذهب المالكية كذلك ولا في أحد معهم، أدري. ويستحب أن يقول عند ذبحها بسم الله اللهم منك وإليك عقيقة فلان. وهذا رواه البيهقي عن عطاء قال إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر هذه عقيقة فلان. يقول بسم الله والله أكبر، طبعا يقول الله أكبر، يقول هذه عقيقة فلان. طيب هذا ورد عن يعني عطاء رحمه الله تعالى، والمسائل التي ما ورد فيها شيء ورد فيها عن التابعين أثر فيؤخذ بها، وهذا يذكره يعني عامة الفقهاء. قالوا يستحب ذبحها عند طلوع الشمس، يعني سبحان الله يعني الفقهاء يذكرون أمورا قد يعني تغفل عنا. أنا أذكر أول ما قرأت الجمعة قلت إيش الدليل هذا من طلوع الشمس لكن بالفعل هذا يعني يذكره الشافعية والمالكية. لماذا؟ ما المقصود عند طلوع الشمس؟ لعلهم ما يقصدون نفس الوقت وإنما يقصدون وقت الضحى، وقت الضحى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال سنة الذبائح في الضحايا وأيام منى وهي ساعة الذبائح. لما سئل عن العقيقة يعني ذكر هذا في العقيقة، هذا ذكره يعني في البيان والتحصيل. فالمقصود كما قلنا ما دام أن العقيقة يعني تقاس على الأضحية والأضحية تذبح في هذا الوقت، الوقت الفاضل، فكذلك العقيقة قالوا تذبح في هذا الوقت، وهذا ذكره الإمام مالك والشافعية. ويعني الله أعلم. قال وقال البندنيجي وحلق رأسه يكون قبل الذبح. وعن النص وفي التهذيب وغيره أنه بعده، يعني بعد الذبح. وقوة لفظ الخبر تعطيه، يعني كان يقول الظاهر، قال النووي فهو أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ تذبح عنه في يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فيعني كأنهم يستدلون بهذا. كذلك يعني لو تنظر أنا أظن ما أدري بعض الأحاديث الأخرى ما أدري الآن لفظها، لكن إيش الحديث فأميطوا عنه الأذى، وكان في بالي كذا شيء. فهو الله أعلم هذا يعني في الظاهر. ظاهر الأحاديث الله أعلم، وإن كان يعني العطف ها؟ أيوة نعم. هذا حديث من؟ ها؟ سلمان أو بريدة نسيت. ها؟ نسيت كان هذا ممكن في اي نعم في البلوغ موجود. اي نعم
سلمان بن عامر.
سلمان بن عامر الضبي صح.
مع الغلام عقيقة
فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى، يعني هذا حلق الشعر، فقدم العقيقة يعني صحيح. وفي البخاري تعليقا كأنه صح ولا المهم هو يعني أكيد موصول فيه. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، يعني صحيح بالواو لكن كان يشعر أن الأول يعني يكون العقيقة ثم أي نعم. ممكن هذا يعني ممكن يكون فيه شوية يعني أصرح شوية. قال عن مع الغلام عقيقة. فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. الله أعلم.
نادى البخاري على ربط مع الغلام عقيقة
والتعليق
مع زيادة جملة التعليق.
أيوة ننظر فيه الله أعلم. طيب قالوا استحب أن ينزع اللحم بلا كسر عظم، وهذا يذكره الشافعي والحنابلة خلافا للمالكية. قال تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، وأثر عائشة يدل عليه كما عرفنا، يعني صريح في هذا، وهذا أيضا معروف عن السلف. الزهري قال لا تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وقال عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم. طبعا عند المالكية أن يعني أن هذا ليس بسنة، بل قيل عندهم يندب مخالفة للجاهلية، قالوا هذا كان موجود عند الجاهلية، أن كأنهم يعني يتشائمون من كسر العظام، فقال السنة نخالفهم. لكن ما دام أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهذا يعني هو الراجح الله أعلم. قال ابن الصباغ ولو كسره لم يكره في أصح الوجهين، لكن هم يصرحون أنه خلاف الأولى، حتى الشافعية يقولون خلاف الأولى، من كان ما ثبت في حديث نعم، لكن ورد فيه أثر عائشة. قالوا فرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود. نعم ومثل الأضحية كما عرفنا يأكل منها ويعطي الفقراء المساكين ويهدي. يستحب ألا تصدق به نيئا بل مطبوخا على الأصح، وهذا عند الجمهور، جمهور العلماء ينصون على هذا، لأن هذا قالوا فيه زيادة إحسان للفقراء. وكذلك هذا ورد عن عطاء، قال وعند البيهقي قال ويطبخ. قالوا استحب طبخه بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، يعني هذه زيادة شوي. النووي قال قد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، ولو طبخ بحامض يعني قال الصحيح أنه لا يكره لأن ليس فيه نهي، يعني هذا ليس مثل تكسير العظام، هذا ورد في أثر عائشة. أما هنا الأمر يعني الله أعلم، الأمر واسع. قال وقيل يطبخ بحامض، استدلوا نعم الإدام الخل، يعني نقول يطبخ بما يطبخ به ما يصلح اللحم، المهم يصلح اللحم. قال الرافعي في مجموع الصيدلاني مما نقله الإمام عنه إذا طبخ فلا يتخذ عليه دعوة، بل الأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء، نص عليه الشافعي فلو دعاهم إليه فلا بأس، والله أعلم. هو البيهقي ذكر هذا عن عطاء، قال ويطبخ بماء أو يطبخ بماء ولا وملح ويهدي، كان معنى يهدي يعني يبعث يرسل. قال ويهدي في الجيران، وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله قوله كما ذكره، هذا عند البيهقي. قال يستحب أن يحنك المولود بشيء حلو، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر، وهذا ثبت يعني في أحاديث كثيرة في التحنيك، مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى، هذا في الصحيحين. وكذلك في البخاري لما جاءت أسماء بعبد الله بن الزبير لما ولدته بقباء فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنكه بالتمرة. والتحنيك إن يأخذ يعني إن يمضغ التمرة ويأخذ باللعاب الذي فيه حلاوة التمر ويضع إصبعه يعني في حنك الطفل يعني هكذا يدلك به يعني فم الطفل. وهذا يعني يفعله يعني رجل أو امرأة بالطفل يعني لو أتي به إلى رجل صالح حتى يدعو له بالبركة نعم يجوز، لكن ما يعتقد أن التحنيك يكون أولى من هذا الرجل الصالح. كما تعرفون التبرك ب يعني آثار الصالحين هذا يعني غير مشروع، والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا بكبار الصحابة، لكن إذا جيء به للدعاء هذا لا بأس. مثلا قالوا استحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، روي ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه ولعله الحسن. نعم، وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده، رواه ابن المنذر عنه. وفي البحر والإبان يستحب أن يقرأ في أذنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بالنسبة للأذان الإخوة ورد فيه حديث عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا الحديث بوب عليه أبو داود بهذا، والترمذي قال حسن صحيح، فتعقبه الذهبي قال عاصم يعني عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ضعيف، ولكن يعني أخذ بهذا الحكم جماهير أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية يعني ما يرون يقولونه مكروه، وإن ذكر بعض المالكية لكن عند المتقدمين منهم أن هذا يعني لم يرد في السنة، لكن الأثر يعني الحديث فيه ضعف يسير يعني عاصم بن عبيد الله يعني ضعيف لكن ليس ضعيف جدا يعني، وجرى عليه أهل العلم العمل يعني جرى على هذا الحكم يعني أخذ به يعني عامة المذاهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن الشافعية توسعوا في مسألة الأذان كثيرا يعني الحنابلة مذهبهم جيد يعني أخذوا بهذا مع الأذان للصلاة فقط. أما الشافعية يذكرون صور كثيرة للأذان يعني يقول واحد مهموم يريد أن يطرد الهم يؤذن، واحد مثلا الأذان يعني عند الخوف الصحراء على الجن على يذكرون كثير يتوسعون فيه، ومع الأذان عبادة لله تعالى ما ينبغي أن يتوسع في مثل هذا، لكن هنا ورد في هذا الحديث. بالنسبة للإقامة الحديث الوارد فيها ضعيف جدا، وذكر يعني الشيخ الألباني يعني حديث في الإقامة أنه ضعيف جدا بينه، وأطال الحديث عن حديث الإقامة يعني حتى الشيخ قال موضوع، مع أن أكثر العلماء قبل ما ينصون على الوضع، لكن صحيح إسناد فيه متروك. فعلى هذا يعني ممكن يعني يعمل بحديث الأذان يعني حتى ظاهر الحديث قال أذن في أذني الحسن. تبقى مسألة أثر عمر بن عبد العزيز، هذا صحيح وارد عن عمر بن عبد العزيز ثبت عنه أنه كان يؤذن ويقيم، يؤذن في الأذن اليسرى ويقيم في الأذن اليسرى، يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى. فهل يقال يعني أثر عمر فيه تفسير للحديث الوارد أو هذا فعل يعني عن عمر؟ هو على الأقل يعني ما نقول بدعة لأن هذا يعني جاء عن عمر بن عبد العزيز، ولكن يبقى يعني حديث الإقامة كما عرفنا فيه ضعف شديد، الله أعلم. ومن فعل لا ينكر عليه لأنه وارد عن عمر بن عبد العزيز، والله أعلم. لكن لو اقتصر على الأذان فهذا أولى، لأنه فقط يعني هو الذي ورد في الحديث، ويعني الحديث وإن كان فيه ضعف لكن كما عرفنا الله أعلم. طيب، كذلك ما ذكر هنا مسألة حلق رأس الولد ويتصدق بوزنه فضة، يعني هذا يذكره الشافعية أيضا والحنابلة، بل يعني عامة العلماء، نعم أسف، يعني عامة العلماء يذكرون هذا. عند الشافعي الشافعية قالوا ذهب أو فضة، لكن الذهب ما ورد في الأحاديث. قال أيضا في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة، هذا عند أحمد. قال أحمد يقال إن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعره ورقا، فقال لا بأس أن يتصدق كذا. والإمام مالك في الموطأ روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة، طبعا هذا مرسل، لكن يعني هم أعلم، يعني مثل هذا قد يحتج به لأن هذا من آل البيت وينقل عن فاطمة، فالله أعلم أنه يعني يعلم يعني ما تفعل بأولادها. قال أن فاطمة وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة، هذا رواه مالك في الموطأ. وهذا يدلنا على أن الذكر والأنثى سواء في هذا، لا فرق، وهذا مذهب الجمهور أو مذهب مالكي والشافعية، مذهب المالكي والشافعية. الحنابلة يخصون بالذكر، الحنابلة يخصون، لكن الله أعلم الأنثى والذكر في هذا سواء، خاصة الآن يقولون هذا مفيد للولد ويفتح مسام الرأس. الحنفي يقولون الحلق أصلا مباح وليس بسنة، لكن يعني جاءت الأحاديث في هذا، وإن كانت يعني مراسيل لكن يعني هنا مقبولة، لأن هذا يعني جعفر بن محمد، ما أدري محمد هذا من، محمد بن علي بن علي بن أبي طالب ولا بن حسين بن علي بن أبي طالب، ممكن كذا أو كذا. فلما يعني يروي عن فاطمة فهذا يعني فيه قوة. كذلك جاء عند أبي داود هذا ثابت عن بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة قال ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، أيضا هذا جاء عن عائشة نحوه، أيضا هذا من السنن أن يوضع زعفران على رأس المولود. طبعا كذلك الختان، والختان إخوة يعني الشافعي يقولون المستحب أن يكون في اليوم السابع أيضا، لكن في الحقيقة الأحاديث الواردة في الختان في اليوم السابع يعني ما تثبت، الله أعلم، يعني فيها ضعف. حديث جابر وحديث ابن عباس يعني الشيخ الباني يقوي أحدهما بالآخر، لكن الله أعلم اللي ينظر في الإسناد وفيه نكارة، يعني فيه تفرد يصعب التقوية. وذلك جمهور العلماء يعني ما يستحبون أصلا الختان في اليوم السابع، بل يعني الأمر يعني ليس فيه تحديد، عند الحنابلة يقول من الصغر إلى التمييز، عند المالكية كذلك إلى من العام السابع إلى العاشر، والحنفي يقولون العبرة بطاقة الصبي. نعم، كذلك التسمية، التسمية وردت في اليوم السابع كما في الحديث يحلق ويسمى، يحلق رأسه ويسمى، وهذا استحبه المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ورواية الأخرى قالوا يوم الولادة، وهذا جائز وهذا جائز، يعني يوم الولادة أيضا ثبت فيه الحديث عند مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسموه في نفس اليوم، فيقال إذا كانت التسمية مثلا أو الاسم يعني واضح المتفق عليه بينهم فيسمى يبادر بتسميته، وإلا فلو يعني تشاوروا في هذه الفترة لا يؤخرون إلى ما بعد السابع، والله أعلم. كم حين الساعة؟ لعلنا نقف هنا. طيب يا خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.